أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا.
يقول الله جل وعلا: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذه الآية الكريمة هي استمرار لما سبق. نحن ذكرنا في اللقاء الماضي أن هذه الآيات جاءت في معرض الحديث عن قوم من المنافقين سرقوا واتهموا غيرهم بالسرقة وزوقوا الكلام وزخرفوه ولبسوا على النبي صلى الله عليه وسلم محاولين بذلك أن يضلوه عن معرفة الحق، لكن الله عز وجل فضح سرائرهم وكشف عوارهم وبين لرسوله صلى الله عليه وسلم الحق من الباطل، وكل ذلك من فضله جل وعلا. وهذا ما ذكره عز وجل في هذه الآية الكريمة، فقال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. إذن هو فضل الله عليه وعلى كل عبد من عباده، فكل نعمة بنا فهي من الله جل وعلا، كما قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وفي هذا تربية لنا أن لا ننسب الفضل لأنفسنا. يعني قد الإنسان مثلا يوفق في أمر من الأمور، في نجاح مثلا دراسة، في وظيفة، في تجارة، فأكثر الناس مع الأسف ينسى ربه وأنه فضل الله عز وجل عليه، فينسب الأمر إلى أسباب دنيوية، فيقول: والله أنا بذكائي، بحرصي، باجتهادي، ببعضهم يقول بحظي، وهكذا من هذه الأمور التي الحقيقة هي غير صحيحة
لأنها إنما هي أسباب فقط. نعم لابد من الحرص والاجتهاد وبذل الوسع، لكن مع هذا فالأمر لله من قبل ومن بعد. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا ما كان هناك من الله عون للإنسان أنه عز وجل وفقه وبصره، فيكون اجتهاده وبذله سببا لتعاسته وشقائه. ولهذا فالله يربي نبيه فيقول: ولولا فضل الله عليك ورحمته. وليس لذكائك ولفهمك ولعقلك، كلا، بل هو أولا وآخرا فضل الله عز وجل. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. طيب هم ألم يهموا؟ هم هموا أن يضلوه، لكنهم ما أضلوه. فكأنه في هذا السياق القرآني استخدم أو عبر بالمآل عما كانوا ينوونه، فهم ما استطاعوا أن يضلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم ما صنعوا شيئا. واضح؟ هم هموا وبذلوا وقالوا، والآية تقول: لولا فضل الله لهمت، يعني طائفة منهم، كأن معناها أنهم ما هموا لأجل فضل الله عليك. هم في الحقيقة هموا بذلك، هموا بإضلال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لأنهم لم ينجحوا في هذا الأمر فكان عملهم هباء منثورا لا قيمة له، فكأنهم ما هموا بالأمر ابتداء. ثم قال عز وجل: وما يضلون إلا أنفسهم. يعني هم حينما يحرفون الحقائق ويلبسون، هم وغيرهم يعني في كل زمان وفي كل مكان، يعني أحيانا ربما أهل الباطل تكون لهم صولة وجولة وتكون الغلبة لهم، وربما يكون الظالم قد استطاع بلسانه وبما أوتي من ملكة البيان أن يجعل الحق في صفه وهو الظالم، ومع هذا فهو خاسر. وهذا معنى قوله: وما يضلون إلا أنفسهم، فالخسارة عليهم. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يبين للمتخاصمين إذا جاءوا يختصمون عنده، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بقوله من الآخر، فمن اقتطعت له شيئا ليس له فإنما أقتطع له شيئا من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود ما هو؟ أن الإنسان قد يظفر بشيء دنيوي، هل نقول إنه ربح؟ ما ربح، ما ضر إلا نفسه، لأن عقوبته ستدركه في الدنيا أولا قبل الآخرة، أما العقوبة الأخروية فهي أشد وأبقى. لهذا قال: وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. الضرر عليهم، أما أنت يا محمد فلا يصيبك ضرر منهم، لأنك على الحق، ولأن الله معك، ومن كان الله معه فلو كادت له السماوات والأرض ومن فيهن لن يضروا. وسيأتينا إن شاء الله في الحديث بعد العشاء شيء من ذكر هذا الأمر. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. من جملة ما تفضل الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم أن أنزل عليه الكتاب والحكمة. الكتاب والحكمة، ما المقصود بالكتاب؟ نعم، القرآن. هل معنى أصلا معنى تعريف الكتاب القرآن؟ هل معنى في التعريف أن نقول الكتاب معناه القرآن؟ ها؟ لا، الكتاب ليس معناه القرآن، لكنه هنا المقصود به القرآن. فأل هنا ماذا تسمى؟ نعم، العهدية، وبعضهم يسميها للعهد الذهني. وأل نوعان: عهدية وجنسية. فالمقصود بالعهدية التي يعهد إليها أو تكون معهودة في الذهن، بمعنى أنه مثلا لما أقول مثلا البيت، البيت يحتمل أمرين. يحتمل البيت يعني من يسكن، ما يسكنه الناس، ويحتمل معنى آخر وهو نعم الحرام، البيت الحرام، البيت الحرام. طيب كيف أفرق بين هذا وهذا؟ السياق هو الذي يوضح. لما أقول مثلا ذهبت إلى مكة وطفت بالبيت، تفهم بذلك المقصود ما هو؟ الكعبة نفسها أو الحرم. فأل هنا تسمى ماذا؟ عهدية، يعني الشيء المعهود في الذهن أن المقصود به البيت الحرام. لكن الجنسية المقصود جنس الشيء، البيت يعني جنس البيوت، الكتاب كله مكتوب. إذن فرق بين الجنسية والعهدية. هنا طبعا المقصود العهدية. إذن إذا كانت العهدية فالكتاب ما هو؟ هو القرآن الكريم، والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك القول في الكتاب هو قول في الحكمة أيضا، كلام عن ال. فهل معنى الحكمة في اللغة وفي كلام العرب معناها السنة؟ ليس معناها السنة، لكن عهد في الذهن من خلال تفسير العلماء ومن خلال سياق الآيات أن المقصود بالحكمة هنا هي السنة. يقول ابن القيم رحمه الله في أظنه في مدارج السالكين، نعم في مدارج السالكين، يقول: الحكمة في الكتاب نوعان، يعني ذكر كلمة الحكمة في القرآن وردت على هيئتين وعلى نوعين. الحكمة في الكتاب نوعان: مفردة ومقترنة بالكتاب. فالمفردة مثل ماذا؟ أحد منكم يذكر لنا مثال؟ ها؟ أيوة، مثال في القرآن في ذكر الحكمة فقط، ما فيها حكمة هذه. نعم، أظن في قصة سليمان، سليمان عليه السلام ماذا قال الله عز وجل فيه؟ وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الحكمة هنا مقرونة بالكتاب أو مفردة؟ مفردة. إذن هنا يختلف معناها عما إذا كانت مقرونة بالكتاب. طيب ماذا يقول ابن القيم؟ قال: فالمفردة فسرت بالنبوة. إذا أفردت فسرت بالنبوة وبعلم القرآن، وبعلم القرآن تفسر بهذا وتفسر بهذا. وأنا أقول إضافة على كلام القيم، وممكن تفسر بغير هذا، يعني مثلا قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هل المقصود بالحكمة هنا النبوة؟ ليس شرطا، صحيح أنها تشمل النبوة لكن تشمل غيرها، فقد يؤتى الإنسان الحكمة. فلقمان عليه السلام كان حكيما ولم يكن نبيا. إذن الحكمة يقول ابن القيم إذا أفردت فسرت بالنبوة وبعلم القرآن، وأما الحكمة المقرونة بالكتاب فهي ماذا؟ ها؟ فهي السنة. كذلك قال الشافعي وغيره من الأئمة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. ومن جملة أيضا ما من الله به عليك يا محمد وعلمك ما لم تكن تعلم. نعم، لم يكن عليه الصلاة والسلام يعلم هذا القرآن ولا ما فيه، ولم يكن يعلم أخبار الأمم السابقة ولا ما سيكون في مستقبل الزمان. فمن علمه؟ الله جل وعلا. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وفضله عز وجل على نبيه وعلى كل خلقه. ثم قال عز وجل في الآية التي بعدها: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة حال أحاديث الناس ومناجاتهم فيما بينهم أنها في مجملها لا خير فيها. فأكثر أحاديث الناس ليست على خير مع الأسف، وهذا واقع الناس. يقول الله هنا: لا خير في كثير من نجواهم إلا، وهنا استثناء. ما هو الشيء الخير؟ ذكر ثلاثة أشياء. الأول ما هو؟ قال: إلا من أمر بصدقة. يعني كيف يأمر الإنسان بالصدقة؟ يحث غيره على أن يتصدق، هذا هو المقصود. إلا من أمر بصدقة أو معروف، يعني أو أمر بمعروف أو إصلاح بين الناس، أي أو أمر بإصلاح بين الناس. إذن هذه كلها من أفعال الخير. وقوله هنا الناس، ماذا تفهم منها لفظة الناس هنا؟ ماذا تفهم منها في قوله أو إصلاح بين الناس؟ نعم أحسنت، نعم، يعني أن الإنسان مأجور حتى في الإصلاح بين غير المسلمين. شوف عظمة الدين، الله عز وجل لا يريد الفساد في الأرض ولا يريد الشقاق والخلاف، فمن أصلح بين اثنين أيا كان دينهما وأيا كان مذهبهما وأيا كانت عقيدتهما، إذا كان الخلاف بينهم طبعا خلاف دنيوي هذا هو المقصود، فأصلح بينهما فهو مأجور، فما بالك إذا كان المتخاصمان مسلمين؟ لا شك أنه يؤجر أكثر من ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: كل سلامة من الناس عليه صدقة. ما هو السلامة؟ المفصل اللي في الإنسان. وجاء في حديث آخر أن مفاصل الإنسان أو بني آدم في كل بني آدم فيه 360 مفصلا، كل منها عليه صدقة. كيف عليه صدقة؟ يعني معناها أن كل يوم يجب عليك أن تؤدي صدقة شكرا لله على هذه النعمة. يعني المفترض يوميا كم تتصدق؟ من مرة تتصدق 360 صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل، أو قال يعدل بين اثنين صدقة. الآن بدأ في تفصيل الصدقة، وأن ليس المقصود هو المال فقط، وهذا من فضل الله عز وجل. يعدل بين اثنين صدقة، أي يصلح بينهم، ويعين الرجل على دابته فيحمله عليها أو يرفع متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. جاء في رواية أخرى: في كل تكبيرة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ثم قال في نهاية الحديث: ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما المرء من الضحى. تجزى عن كل ما سبق، ونحن في غفلة عن هذه الصلاة إلا من رحم الله. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن لا يكفي الفعل، لا بد من النية الخالصة لله رب العالمين. وإلا فهناك أناس يتصدقون ويأمرون بالمعروف ويصلحون بين الناس، لكن مقصدهم دنيوي وهدفهم الدنيا، مدح ثناء من أجل الوصول إلى شيء أكبر من مصالح الدنيا، فهؤلاء ما لهم في الآخرة من خلاق والعياذ بالله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهؤلاء عملهم مردود عليهم، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. يقول عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولاحظ أن هنا قال أجرا عظيما، وأجر معرفة أو نكرة؟ نكرة. على ماذا تدل؟ على أنه شيء عظيم شائع، يعني غير محدد. معنى ذلك أن الله سيعطيه أجرا كثيرا، ثم وصفه بأنه عظيم زيادة في الترغيب في المسارعة في هذه الأعمال، فإن أجورها عظيمة. نعم.
يعني نعم. عطف اللي هي الصدقة والمعروف بين الناس أيضا.
كيف؟ ما فهمت.
يعني أمر بإصلاحا.
نعم. أمر بصدقة أو معروف.
يعني المسلم غير المسلم، هل يعني ممكن
يعني قصدك أمر بصدقة بين الناس أو معروف بين الناس أو إصلاح بين الناس، ما نقول معطوف، نقول يمكن أن يحمل على هذا المعنى. لا لا أين العطف؟ ما في حرف عطف حتى يكون هناك أي ممكن. ممكن أن نقول أن الصدقة، لأن الصدقة تجوز على الكافر، والمعروف كذلك الكافر يصنع له معروف، وكذلك الإصلاح بينه وبين غيره، كل هذا داخل، ما في شيء يمنع. مثلا من باب الصدقة المحرم هو الزكاة، الزكاة لا تعطى لكافر، أما الصدقة فلا بأس أن تعطى للكافر. نعم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ما هي المشاقة؟ نعم نعم، المخالفة والمحادة والمعادات. فالذي يشاقق الرسول، أي الذي يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاده، عقوبته كما قال عز وجل نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ما معنى نوله ما تولى؟ لا، الآن الإنسان، إذا الإنسان له إما أن يكون وليا لله أو وليا للشيطان، فإن أطاع الله فقد تولى الله، ومن تولى الله عز وجل فهو الرابح، يعني جعل الله وليا له. هذا المعنى تولى الله، بمعنى جعل الله وليا له. ومن خالف أمر الله فقد تولى الشيطان. إذن الذي يحاد الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، اتضح له الطريق، واتبع غير سبيل المؤمنين، إذن فهو تولى غير المؤمنين، وتولى الكافرين، وتولى الشيطان. فالله عز وجل يقول نوله ما تولى، أي نتركه لمن تولاه، أي نتخلى عنه ونتركه للذي تولاه، وهو الشيطان أو الكافر. فإذا الله تخلى عن عبده فلا تسل عن البلاء العريض الذي سيحيط به. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه يقول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي، لأن الله إذا وكلك إلى نفسك فهذا يعني أنك قد خسرت خسرانا مبينا. نوله ما تولى، أي نتركه إلى ما تولاه ونخذله. وإذا خذل الله عبده في مواطن الشدة والبأساء فلن تجد له نصيرا، ولن ينصره أحد من الله عز وجل. ولهذا قال عز وجل عقوبة أخرى له غير أن الله يتخلى عنه في الدنيا، ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومعنى نصله أي نعم، هي معناها نذقه، لكنها من أي شيء؟ من الصلي، وهو الوقود، يعني نوقد عليه النار، نوقد عليه النار فيصطلي بها ويشتوي بها والعياذ بالله. وساءت مصيرا أي بئس المصير والمآل، مصير النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية مر بنا شبيه بها في نفس السورة، في الآية 48، قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالمعنى متقارب في الآيتين، وقد ذكرنا هناك يعني شيئا من التفصيل اليسير حول عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، وأنه إذا مات على معصيته وهو موحد فحكمه عند أهل السنة أنه في الدنيا فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه، وإذا مات على معصيته فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. هذا معنى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون ماذا؟
ما دون الشرك. وأما المذاهب الأخرى من الوعيدية وهم المعتزلة والخوارج وما يقابلهم من المرجئة فقد ضلوا في هذا الباب ضلالا بينا، فلا داعي لأن نعيد الحديث فيما سبق تفصيله. وعلى كل حال هذه الآية أبلغ ما فيها أن يحذر من الشرك، لأن الشرك هو أعظم الذنوب، وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو في الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو خالقك، فكيف تجعل لله ند شريك له جل وعلا؟ إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. إن هنا ما معناها؟ إن يدعون، نعم، لا ما تسمى استنكارية، إن كإعراب، ها؟ لا، إن هذه حرف نفي مثل ما، إن يدعون أي ما يدعون، نعم، لا ليست المخففة يا أبا مسلم انتبه، لأن المخففة من الثقيلة تختلف، لا هذه إن جازمة. طيب فهي إذن هنا نافية، عفوا نافية ليست جازمة، نافية. إن يدعون من دونه يعني ما يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا، فهم حينما أشركوا معناه أشركوا مع الله غيره، فمن هذا الذي أشركوا معه؟ شيطان مريد. وكيف لعقولهم أن تقبل بأن يجعلوا لله وهو الخالق المدبر الذي بيده مقاليد الأمور يجعل له شريكا من خلقه وهو الشيطان؟ إن يدعون من دونه أي من دون الله إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. الأوثان هي الآلهة التي صنعتها أو يصنعها الناس فيعبدونها من دون الله، والمقصود الأحجار الصماء التي تعبد من دون الله. طبعا هنا المقصود يعني وإلا فالوثن معناه أعظم من هذا المعنى، لكن هنا المقصود الأحجار. وأي أحجار مقصودة هنا؟ أي آلهة التي هي اللات ومنات والعزى؟ تلاحظون هذه الثلاث أسماءها أسماء ذكورة وإناث، ها؟ إناث، كلها إناث. طيب هذا ما هو مثار سؤال عندكم، لماذا سمت العرب أسماء آلهتها إناثا مع أنهم يأنفون من ذكر الأنثى؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يحتقرون المرأة، فكيف يسمون آلهتهم بتسمية الإناث؟ شوف إذا أراد الله أن يخزي إنسان كيف يزين له سوء عمله ويوقعه في سوء فعله، فما تقولون؟ لا ما لها علاقة، هذه أصنام الآن، هذه أصنام. أنت يعني اقتربت من الجواب لكن ليس هو الجواب. نعم الآلهة بنات الله، طيب الملائكة ما علاقة منه؟ طيب الملائكة يسمونهم أو يلقبونهم أو يصفونهم بأنهم بنات الله، ثم ماذا؟ يعني قريب من هذا. على كل حال المقصود هو ذكر هذا بعض المفسرين أظنه الضحاك، قال هم يزعمون العرب عرب قريش يزعمون أن الملائكة هم بنات الله، قاتلهم الله، يرون أنهم بنات الله، ويرون طبعا أن الملائكة قريبون من الله، وهذا حقيقة لا شك أنهم أقرب إلى الله. في اعتقادهم هم أن الملائكة إناث، فقاموا بتصويرهم في خيالهم على أنهم على شكل إناث وجواري، فصوروا هذه الآلهة تشبيها بالملائكة، ثم عبدوها زعما منهم أو ظنا منهم أنها تقربهم إلى الله زلفى كالملائكة. فلهذا الله عز وجل
يتهكم بهؤلاء ويقول إن يدعون من دونه إلا إناثا. والأنثى لا شك أن الأنثى في الجملة أنقص رتبة من الذكر، والله عز وجل يقول وليس الذكر كالأنثى، وقال عز وجل وللرجال عليهن درجة. فهم الآن يعني أوضعوا أنفسهم إلى هذه المرتبة المنحطة، فهم يعبدون أوثان، هذه الأوثان هي إناث وهي اللات والعزة ومنات، نعم ومنات الثالثة الأخرى. وقال عز وجل بعدها وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، بمعنى أن أصلا فعلهم هذا هو فعل الشيطان، فهم في الحقيقة إنما يعبدون من؟ يعبدون الشيطان، لأن الذي أمرهم بهذا من هو؟ الشيطان، فأطاعوه. فإذا كان الشيطان يأمر فيطيعونه وينهى فينتهون، فمعنى ذلك أنهم قد عبدوا. لذلك عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع قول الله عز وجل عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله لسنا نتخذهم، يعني عدي كان نصرانيا في الجاهلية، قال ما كنا نتخذهم أرباب، يعني ما نجعلها إله ونأتي ونسجد عند الراهب أو عند. قال عليه الصلاة والسلام أليسوا يحلون لكم الحرام فتطيعونهم ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادته. إذن الذي يطيع الشيطان هو في الحقيقة إنما هو عابد له. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، لعنه بمعنى طرده الله من رحمته هذا الشيطان. ثم بدأ يتحدث الله عز وجل عن هذا الشيطان وعن مكره وخبثه فيقول وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. توعد الشيطان حينما طرده الله من رحمته بعد أن أبى السجود لآدم حين أمره الله أن يسجد هو والملائكة له فأبى، طرده الله من رحمته، قال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. في الآية الأخرى وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. حمل في نفسه من الغضب والحقد بسبب أنه أخرج من الجنة لأجل آدم أن يفتك بذريته بأن يوقعهم في المعاصي. فماذا، ما هي وعوده أو توعده؟ قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي سيكون لي منهم نصيب يتبعونني مفروض في أن آمرهم فيطيعونني، إذن هم معك، هذا معناه أنهم سيكونون معي أيضا في جهنم. ولأضلنهم، والضلالة هنا معناها الزيغ والانحراف، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. أولا قال لأضلنهم، هذه عامة مجملة يعني الضلال عن طريق الحق بشتى أساليبه وطرقه. ولأمنينهم يعني أترك، نعم منها ترك التوبة، لكن المقصود يعني أن أحدث في قلوبهم الأمنيات الفارغة المكذوبة، أجعل هناك أمنيات لهم. أمنيهم يعني لا يزال العمر أمامك، لا تزال شابا صغيرا، ممكن تتحرك في نفس العاصي التوبة بعد فعل معصيته، فيأتي الشيطان ويقول لا تزال أمامك فرصة، تمتع الآن. فهذه أمنيات، ثم يهجم عليه الموت فجأة فيذهب عنه الشيطان بعد ذلك ويتبرأ منه ويقول إني بريء مما عملت، ويوم القيامة يجتمع أهل النار إلى إبليس وهم يكثرون عليه اللوم، فيقوم فيهم خطيبا كما قال عليه الصلاة والسلام ويقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هذه هي الأمنيات. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ولآمرنهم، هذا جزء مما يفعله الشيطان، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. ما المقصود بتبكيت آذان الأنعام؟ تشقيقها، وهذا كانت العرب تفعله في الجاهلية، فيشققون آذان الأنعام بطرق وأشكال مختلفة، ويصفونها بالسائبة والبحيرة والوصيلة وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله ذكره تعالى في ذكره بإذن الله في سورة المائدة. ولا فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. تغيير خلق الله باب واسع، وخاصة في هذا العصر بعد أن انتشر الطب وتنافس الناس على الدنيا، أصبح هناك تغيير لخلق الله بشكل عجيب، حتى وصل الحال إلى أن ممكن للرجل أن يقلب نفسه إلى أنثى وتقلب الأنثى نفسها إلى رجل تماما. قد رأيت هذا بعيني في بعض البلاد خارج المملكة، رأيت رجالا حولوا أنفسهم إلى نساء تحويل كامل، عمليات جراحية فأصبحوا نساء، مع أنه بقيت آثار ومظاهر شيء من الرجولة على أشكالهم ما يستطيعون يغيرونه، لكن انظر ماذا فعل الشيطان بالإنسان، أن يجعله والعياذ بالله يزين له أن يقلب نفسه من رجل إلى امرأة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من فعل الشيطان. وطبعا ليس فقط هذا هو تغيير خلق الله، بل حتى فيما دون ذلك، فمثلا النمص هو من تغيير خلق الله، تفلج للحسن هو أيضا من تغيير خلق الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعن الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هذا الشاهد أنه قال المغيرات خلق الله، فهذا كله من تغيير خلق الله عز وجل. ومن يتخذ الشيطان وليا، وهذه نفسها عود على ما سبق، نوله ما تولى، قال ومن يتخذ الشيطان وليا، كيف اتخذ ولي؟ لأنه أطاع، فلما أطاعه صار وليا من أوليائه. الذي يتولى الشيطان قال الله قد خسر خسرانا مبينا، يعني واضحا، وأي خسارة أعظم من أن يذهب الإنسان في طريق الشيطان ثم لا يجد حظا ولا نصيبا ولا سعادة لا في دنياه ولا في أخرى. أما في الدنيا فالوقائع تثبت هذا، فإن أهل الشيطان المتبعين أوامره هم أشقى الناس وأتعس الناس، ولو بدا لك أنهم في سعادة وفي نعيم، لكن كما قال الحسن البصري رحمه الله إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إلا أن ذل المعصية في وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالظاهر أنه أنه سعيد بلباسه وحسن منظره، لكن في قلبه من الأحزان والآلام ما لا يعلمه إلا الله. أما في الآخرة فالأمر أعظم وأشد، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يعدهم، أي الشيطان يعدهم بمعنى وعود، يعطيهم من الوعود، وقد تكون بعضها ذكرها الله في القرآن مثل وعد الشيطان لقريش لما جاء حثهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال إني جار لكم لا تخافون، أنا أحميكم، أنا أحمي ظهوركم، أنا جار لكم. فلما تراءت الفئتان ما الذي حصل؟ نكص على عقبيه، وهذا هو حال الشيطان. إذن هو وعد كوعد أو كالسراب الذي يراه الظمآن فيظنه ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. نعم. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أي يعدهم المواعيد الكاذبة، فالغرور هو الكذب ليس لها تحقيق لأنه لا يملك شيئا. أولئك مأواهم جهنم، أي هو ومن تولاه، مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، يعني لا يجدون عنها مهربا ولا خلاصا ولا مندوحة، بل هي محيطة بهم كما قال الله عز وجل إنها عليهم مؤصدة. ما معنى مؤصدة؟ ها؟ مغلقة، يعني كأنه سجن ما يستطيعون الخروج، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.